الشرقية والتي كانت تتحرك بسرعة عالية وفي مسار الهجوم.
ولأول مرة في هذه المناورة تم تنفيذ عملية صاروخية مشتركة بين البحرية للجيش والقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية.
استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في طهران، حيث ناقش الجانبان القضايا الثنائية والعلاقات بين البلدين. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أنه سيتم التباحث بشكل مفصل حول جدول الأعمال الثنائي للعلاقات بين البلدين، والتي تم رفعها رسميا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بعد توقيع الاتفاقية الجديدة في 17 من الشهر الماضي في موسكو. وأشار البيان إلى أن المناقشات ستشمل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والمنفعة المشتركة، مع التركيز على تنفيذ مشاريع مشتركة رئيسية في مجالات الطاقة والنقل. أعلنت حركة حماس أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة ما لم ينفذ الاحتلال الإسرائيلي بنود المرحلة الأولى. وقال عبد اللطيف القنوعي إن عدم تنفيذ البروتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره. بدوره أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعيا لا نقاش فيه طالما أن هناك احتلالا لأرض فلسطين، معتبرا أن ملحمة 7 من أكتوبر نقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني. أعلن الدكتور سعيد صلاح المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريضة الخيرية في غزة أن 5 أطفال فقدوا حياتهم في شمال القطاع نتيجة البرد الشديد، بينما لا يزال طفل آخر في حالة حرجة ويتلقى العلاج. ونشد صلاح الجهات المختصة بتوفير الدعم اللازم خاصة من كرفانات ومخيمات ووقود لتأمين الدفء للناس، خاصة مع المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب المنطقة. بدوره أوضح الدكتور أحمد الفرع رئيس قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس أن طفلا آخر فارق الحياة بسبب البرد، فيما وصلت حالتان أخريان للمستشفى وتم التعامل مع إحداهما، بينما لا تزال الحالة الثانية تتلقى العلاج وسط ظروف صعبة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد الإمام علي عليه السلام في شارع المأمون بمدينة نابلس في الضفة الغربية وفجرت أبوابه وصدرت تسجيلات كاميرات المراقبة. بدورها قالت مصادر إن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه بلدة الزبابدة جنوب شرقي جنين وتحاصر منزلا في البلدة. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر أخرى فجر اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في الضفة الغربية، كما دارت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال. وأخيرا فصلت كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا طالبين بسبب مشاركتهما في احتجاجات داعمة لفلسطين ومناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وقالت المجموعة التي نظمت الاحتجاجات إن القرار يمثل أول فصل رسمي من الجامعة بسبب حرب إسرائيل على غزة، في حين بررت المؤسسة التعليمية القرار بأنه نتيجة لتعطيل الفصل الدراسي. وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى بالولايات المتحدة، فيما وقع الرئيس دونالد ترامب قبل نحو شهر أمرا تنفيذيا يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل والمعلومات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا واصحبونا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:46. عند 5 وعلى مدى 10 تستمعون إلى نشرة خبرية، وبعد النشرة نقدم إليكم من عيون الشعر. عند 5:29 نقدم إليكم من أجل حياتك، وبعد ذلك تستمعون إلى منتدى الأمثال. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:14. أما من سيرة الصالحين فتستمعون إليها عند 6:20. عند 6:32 نقدم إليكم معارج النور، أما دواوين الولاء فتقدم إليكم عند 6:46. قسم الأخبار يقدم إليكم عند 7 وعلى مدى 10 نشرة خبرية، أما إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45. نشرة خبرية جديدة تقدم لحضراتكم عند 8 وعلى مدى 10، وبعد النشرة تستمعون من وصايا نهج البلاغة. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 8:20. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. Thank you.
أصدقائنا أحباءنا، هل سبق وسألتم أهلكم عن أحلى ذكرياتهم والتي يذكرونها إلى الآن ويبتسمون؟
إذا لم يسبق وقمتم بذلك، جربوا واسألوهم. هل تعرفون ماذا سيكون جوابهم؟
نحن سنخبركم. أول ما سيقولونه لكم إن أجمل الذكريات وأحلاها كانت في المدرسة.
نعم أيها الأصدقاء، تعالوا لنتفق أن المدرسة هي بيتنا، فكما تفرحون وتضحكون وتتعلمون من أهلكم، كذلك الأمر من المدرسة،
كما أنها لشدة حبها لكم تساعدكم لبناء مستقبلكم.
أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، في فقرة قصة اليوم والتي إن شاء الله سوف تعجبكم، سنحكي عن ماذا يا حنان؟
سنحكي عن قصة تعلمنا كيف نحافظ على المدرسة.
وهل تعرفون يا أصدقاء لماذا نريد اليوم أن نحكي عن قصة تعلمنا كيف نحافظ على المدرسة؟
لأن المدرسة يا جنان،
نعم،
ويا أصدقائنا، هي بيتنا الثاني، ويجب أن نتعلم كيف نحافظ عليها.
إذن تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم ونتعلم منها الكثير الكثير.
أحباءنا، كان يا مكان، كان هناك ولد مشاكس جدا اسمه عدنان. كان كلما ذهب إلى المدرسة ومن دون أن يراه أحد يخرب شيئا فيها، أو يقتلع نبتة من الحديقة، أو يكسر زجاج الشبابيك وغير ذلك.
ظل مدير المدرسة لا يعرف من هو الذي يخرب في المدرسة، لكن أصدقاء عدنان تمكنوا من أن يكتشفوا الحقيقة ويمسكوا بعدنان.
تعالوا يا أصدقائنا نتابع قصة اليوم مع برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم صحيح، أنا أيضا شاهدت أشياء مبعثرة في حديقة المدرسة يا أصدقائي.
نعم، كان مدير المدرسة منزعجا جدا.
قال المدير سوف يعاقب الطالب الذي خرب الحديقة.
نعم، يجب كما قال معلمنا أن نحافظ على نظافة المدرسة يا أصدقائي.
صحيح ما تقوله يا ماجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كنت هنا في المدرسة.
نحن نعلم أنك في المدرسة يا عدنان، ولكن قاسما يسألك أين كنت بالتحديد.
كنت أغسل يدي.
تغسل يديك؟
نعم يا ماجد، نعم.
هيا بنا فقد حان موعد الحصة التالية. هيا يا أصدقاء.
ولكن جرس الحصة لم يدق بعد يا سمير.
ولكن يا عدنان لا نريد أن نتأخر عن الحصة. هيا بنا.
هيا. هل سمعتم هذا الخبر يا أولاد؟
أي خبر يا سمير؟
لقد وعد مدير المدرسة بمعاقبة الطالب الذي كسر زجاج الشبابيك يوم أمس.
نعم وليس فقط زجاج الشبابيك، بل الذي خرب حديقة المدرسة أيضا.
المدرسة نتعلم فيها مثل ما نتعلم في البيت يا أصدقاء، لذلك يجب أن نحافظ عليه مثل ما نحافظ على بيوتنا.
صحيح، كلامك صحيح يا ماجد.
هناك شخص يخرب المدرسة باستمرار يا أصدقاء.
سوف نكتشفه مهما حاول أن يختفي. سوف نكتشفه.
نعم يا سمير، هيا هيا بنا، هيا بنا نذهب إلى السابق.
هيا 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 يا أولاد، هيا
هيا. لقد دق الجرس. هيا بنا، هيا بنا نذهب إلى الصف يا أصدقاء. هيا بنا،
هيا بنا، هيا هيا.
الحلوين، لما سمع التلاميذ صوت الجرس يدق توجهوا كلهم إلى الصف، وهناك في الصف جلسوا بانتظار المعلم. لكنهم لما وصلوا شاهدوا أن بعض مقاعد الصف قد رسم عليها أشياء بالأقلام الملونة.
كانت رسومات غير جميلة وقد شوهت المقاعد كثيراً، حتى على حائط الصف كانت هناك خرابيش بالقلم الملون. تعجب التلاميذ كثيرا وانزعجوا من ذلك.
يا للمصيبة، انظروا إلى الكرسي الذي سأجلس عليه.
وأنا أيضا يا سمير، الكرسي الذي سأجلس عليه كله قد صبغ بالألوان وبأشكال مختلفة.
انظروا يا أولاد، وكرسي أنا أيضا. انظروا كيف كتب عليه بعض الكلمات ورسم عليه بعض الرسومات والخرابيش.
أنا كرسي نظيف وليس عليه أي خرابيش.
ماذا تقول يا أولاد؟
انظروا على الحائط هناك، انظروا إلى تلك الرسومات بالألوان. يا للمصيبة، لقد تشوه الصف بالكامل.
سيأتي المعلم ويرى ما حل بالصف يا أولاد.
يا إلهي، ماذا نفعل؟
اسمعوا يا أولاد، يجب أن نكتشف الطالب الذي يفعل كل هذه الأشياء. يجب أن نكتشفه.
لكن كيف؟
اسمعوا يا أولاد، عندي فكرة.
فكرة؟
عندي فكرة لكي نكتشف من يقوم بتخريب الأشياء في المدرسة.
وما هي هذه الفكرة؟
وما هي يا قاسم؟
نعم يا قاسم، ما هي؟
حسنا، فكرتي لن أقولها الآن. سوف تعرفون فكرتي بعد أن أمسك به.
لماذا يا قاسم؟
سوف تعرفون لماذا. اصبروا قليلا.
قد بدأ قاسم بالشك بزميلي عدنان، خصوصا وأنه لاحظ يديه متسختين بأصباغ ملونة وهي نفس الألوان الموجودة على الكراسي في الصف.
فقرر مع سمير وماجد وبعض الزملاء أن يختبئوا بين كراسي الصف ويراقبوا من الذي يدخل الصف لوحده.
وفعلا يا أحبائنا، في اليوم التالي لم يقولوا شيئا لعدنان طبعا، واختبأوا كلهم بين الكراسي. اختبأوا جيدا بحيث لا يمكن مشاهدتهم أبدا.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد قليل جاء عدنان وكان يحمل بيديه بعض الأقلام الملونة.
هل تعرفون ماذا أراد أن يفعل بالأقلام الملونة؟
تعالوا معنا نتابع أحداث بقية القصة. قصة اليوم لنتعرف على ما حصل لعدنان وأصدقائه.
اخفض رأسك جيدا يا قاسم، اخفضه جيدا يا قاسم، يا قاسم اخفض رأسك جيدا يا قاسم.
نعم نعم
اخفضه جيدا.
نعم وأنت كذلك حاول أن تخفض رأسك جيدا. يا أصدقاء كفوا عن الكلام، ربما يدخل عدنان فجأة ويسمع كلامكم.
حسنا حسنا اهتموا جيدا ولا تتكلموا.
نعم نعم إنه قادم، إنه قادم. لا اخفضوا رؤوسكم، هيا بسرعة بسرعة. هيا
أصدقائنا، دخل عدنان إلى الصف ولم يكن يعرف أن أصدقاءه قاسما وماجدا وسميرا قد اختبأوا بين الكراسي. هل تعرفون ماذا أراد عدنان أن يفعل هذه المرة؟ تعالوا معنا نتابع ما تبقى من أحداث هذه القصة.
يريدون أن يمسكوا بي. يظنون أنهم أذكياء ويستطيعون أن يمسكوا بي. سوف أرسم على الحائط صورا كثيرة وخرابيش مضحكة. يا إلهي. هذه الرسمة تشبه قاسم. وإنها تشبه سميرة.
نعم يا أصدقائنا، وما إن بدأ عدنان بالرسم والخربشة على الحائط حتى رفع الجميع رؤوسهم ووقفوا بين الكراسي وراحوا يصيحون جميعهم:
لقد أمسكنا بك، لقد أمسكنا بك. نعم يا عدنان.
من أين جئتم؟ لا 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 أرجوكم، أنا كنت أمزح، لست أنا من كان يرسم على الكراسي.
بل أنت يا عدنان.
لا لا
والأقلام الملونة التي بين يدي.
لا تستطيع أن تكذب علينا يا عدنان، لقد أمسكنا بك وسوف يكون عقابك شديدا.
لا 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 يا سمير،
أسأت للمدرسة كثيرا.
لا يا ماجد،
لقد خربت الحديقة وخربت الكراسي ورسمت على حيطان المدرسة.
أرجوك يا سمير، أرجوكم يا أصدقائي، أنا لم أفعل كل هذا، صدقوني.
حسنا يا عدنان، جيوبك وحقيبتك المدرسية كلها مملوءة بالأقلام الملونة.
نعم.
وحتى يداك أصبحت متسخة بالألوان.
نعم يا
عدنان، أنت لم تحافظ على نظافة المدرسة.
أرجوك يا ماجد،
اسمع يا عدنان، سوف نقول للمدير ومن هو، ونقول للمدير وهو من سيقرر.
سامحوني سامحوني أرجوكم، لا تقولوا للمدير.
المدير دائما كان يقول إن المدرسة هي بيتنا الثاني يا عدنان.
عندما درس الاجتماعيات كانت دائما تقول إن المدرسة هي بيتنا وعلينا أن نحافظ عليها.
يا ماجد أرجوك يا ماجد، سامحوني سامحوني، كنت أريد أن أمزح فقط، والآن عرفت أنني كنت مخطئة. أرجوك أرجوك.
اسمع يا عدنان، هل تريد أن نسامحك؟ لقد سببت لنا الكثير من المشاكل، كان المدير يشك بنا كلنا بسببك.
نعم يا عدنان،
قلت لكم سامحوني، كنت أمزح فقط، وأعدكم أنني سوف لن أكرر ذلك. أرجوكم أرجوكم يا أولاد.
حسنا
حسنا. وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، اعترف عدنان أنه كان يسيء إلى المدرسة بعد أن اصطاده أصدقاؤه وهو يريد أن يرسم من جديد على الحائط.
لقد عرف عدنان أن المدرسة هي البيت الثاني للطلاب، لذلك يجب أن نحافظ على المدرسة ونهتم بها كثيرا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا، حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
أجمل لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس.
دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، عرفنا الدراسة توصلنا، أعلى النتائج حصلنا، ونفكر بمستقبلنا. دار الطفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس
لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس.
ما نستنا هذبتنا تربيتنا طفولتنا براءتنا وسعادتنا بدراستنا، مدرستنا ثقافتنا وعلمتنا ونجحتنا حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا، نحرس زهرها نشتم عطرها، كل ورد حارس
لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل لون المجالس، ما أجمل علم المدارس.
الحلوين، في المدرسة تتعلمون وتتعرفون على أحسن الأصدقاء والإخوة
وتتعرضون لمواقف كثيرة، فمثلا قد يقوم البعض بالكتابة على الحائط أو بحفر ذكرى على مقاعدها الخشبية، وهو يظن أنها ذكرى له ستبقى في المدرسة.
أوه، وهذا خطأ بالتأكيد يا أصدقاء. إذن عدونا يا أصدقاء ألا تفعلوا أيا من هذه الأعمال الخاطئة. ماذا؟ أها، هل أنتم وعدتمونا؟
أحسنتم يا أصدقاء. أنا
أحسنتم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا فاطمة علي من السويد. احنا لازم نحافظ على المدرسة وكل ممتلكاتها العامة، لأن من سبورة رحلة أي شيء، لأن هذا كله حاطين ويساعدنا من أساس، مو على مود داي نحن نتعلم بهن ونكسرهن أو نأذي لو نخرب شيء، لأن هو ما راح يأذي، مو بس يأذينا، يأذي الأجيال القادمة. وأنصح كل اللي يخربون إنه ما يخربون، وهم ما راح يتعاقبون بالآخرة، وحلم لازم يفكر الدنيا الآخرة. أكثر شيء لازم نقوم به ما تساعد على المحافظة هي الحملات مال النظافة بين الطلاب، اللوحات الجدارية، الأحاديث النبوية، واحد يحط في هذا الشيء راح يساعد على الحفاظ على النظافة، وواحد مني حافظ على النظافة راح يحس بالراحة واطمئنان، وإنه مني يساعد هذا يخلي جو مناسب للدراسة ويساعد على التفوق. وأي دولة لازم الرقي مالتها يبين يبدأ بالنظافة، وكثير ما إنه النبي والأنبياء حتى عن النظافة.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا، من الأشياء التي تزين المدرسة مثلاً باحتها الواسعة التي تلعبون فيها مختلف الألعاب والرياضات.
والحمد لله، إن أغلب المدارس يكون فيها مكان مخصص للزراعة.
أها، تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنزرع شجرة ونتعهدها بالعناية، وعندما نترك المدرسة نسلمها لطلبة آخرين يحافظون عليها.
وعندما تعودون إلى مدارسكم وترون أشجاراً كبيرة ستفرحون كثيراً لأنكم ساهمتم بزراعتها.
أحبائي، حافظوا على نظافة المدرسة والباحة من أي قمامة، وتذكروا دائماً قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظافة من الإيمان.
حفظكم الله ورعاكم يا أصدقائنا.
آمين يا رب العالمين.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. هناك حصان مريض، وقال الطبيب البيطري للمزارع: إذا لم يتعافى في 3 أيام يجب قتله.
الخروف سمع كل شيء، قال للحصان: بيه بيه، انهض انهض. لكن الحصان كان متعبا جدا.
في اليوم الثاني قال له الخروف:
بيه بيه، انهض بسرعة انهض.
لكن الحصان لا يقدر أبدا. في اليوم الثالث قال الخروف:
بيه بيه، انهض انهض وإلا سيقتلونك.
الحصان نهض فورا، ففرح الفلاح جدا وقال:
يجب أن نحتفل بهذه المناسبة، اذبحوا الخروف.
أيها الأحباء، أيها الأصدقاء، كما تعتنون ببيوتكم اعتنوا بمدارسكم أيضا،
فهي بيتكم الثاني.
نعم يا أحبائنا، حافظوا على كل شيء فيها جميلا نظيفا، من جدران ومقاعد وساحة.
وإذا رأيتم أحد الأصدقاء يرمي قمامة انصحوه بكل محبة. وعندما تعتنون بمدرستكم سترون أثر ذلك على تصرفاتكم من محبة وأخوة واحترام فيما بينكم.
والأهم من كل هذا يا أصدقائي، ستتشجعون للدراسة والتفوق، وعندما تكبرون وتعودون لزيارة مدارسكم سترتسم نفس الابتسامة التي ترونها على وجوه أهلكم عندما سألتموهم.
ندعو الله أيها الأصدقاء أن يطيب ذكركم ويوفقكم دائما أيها الأحباء.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا، تستطيع البومة أن تدير رأسها دورة كاملة، أي بمقدار 360 درجة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الرمل يستخدم في صناعة الزجاج؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الديدان هي أكثر الكائنات الحية من حيث العدد على كوكب الأرض؟ أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكاية البرنامج. أحبائنا الحلوين، كانت هناك مجموعة كبيرة من الأطفال يلعبون ويلهون في اليوم الدراسي الخاص بهم، ولا يرغبون في تعلم أي شيء من الأشياء المفيدة، فدائما يحاولون إثارة الضوضاء والإزعاج لكل من حولهم، لأنهم يرون أن الطريقة التي يقوم بها المدرس بشرح الدرس لا تجعلهم يستوعبون أي شيء.
فكر المدرس يا أصدقاء في أن يجعل الأطفال يحبون المدرسة ويحبون التعلم، فقرر أن ينزل إلى المستوى الخاص بهم للتعلم، وأن يحاول أن يقوم بتعليمهم عن طريق اللعب والرسوم المتحركة. وأخبر الأطفال أنه في صباح اليوم التالي سوف يقضون اليوم بأكمله باللعب، وأنه لا يكون هناك أي مواد علمية تدرس.
فرح الأطفال كثيرا وذهبوا إلى المنزل وهم في حالة من النشاط، وقاموا بالنوم باكرا حتى يستطيعوا الاستيقاظ في الصباح الباكر والاتجاه إلى اليوم الممتلئ باللعب دون أي من المواد التعليمية الثقيلة. وفي صباح اليوم التالي توجه الأطفال إلى المدرسة وهم في قمة الاشتياق إلى التعرف على نوعية الألعاب الخاصة باليوم.
كان المدرس يا أصدقاء في ذلك الوقت يريد أن يفهم الأطفال كيفية الحفاظ على أسنانهم وكيفية الحصول على أسنان ناصعة دائماً. قرر أن يقدم لهم المعلومات التي يرغب في قولها على هيئة لعبة، وأن يقوم كافة الأطفال في الاشتراك بها، وقام بإحضار الكثير من العرائس المتحركة التي تساعد في تحقيق الهدف.
وبدأ اليوم بالشرح والمعلومات الكثيرة والوفيرة، والأطفال يشعرون بالسعادة ويستطيعون أن يكتسبوا أكبر قدر من المعلومات ويتعلموا الكثير والكثير. وعندما يقوم المدرس بسؤالهم يستطيع كافة الأطفال الإجابة عن السؤال.
نعم يا أحبائي، إن إحدى طرق التعلم في المدرسة هي الطريقة العملية التي قدمها المعلم للتلاميذ، أليس كذلك يا حنان؟
نعم، نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. وتحت التعذيب أخبر الجلاوزة أبا العائلة أبا عادل أن ابنه عادلا وزوجته وطفليه قتلوا في مجزرة جماعية داخل المعتقل. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الكابوس يجرف الأيام فتتكسر على ضفاف اللحظات، محدثة أصداء تضيع في سكون المدى وفي طوايا الخبر. استمر بكل ضراوة على أبي عادل والثلاث الثاكلات المتبقيات من أفراد عائلته. لقد أحالهم ذلك الزمن إلى أناس لو شاهدوا صورهم لما عرفوها إلا بعد تمعن واستدراك، لكن أحدا منهم لم يشاهد وجهه منذ شهور، وقد لا يشاهده أبدا، فلا مرايا في مراكز المخابرات ولا ينابيع صافية تعكس سمات الوجوه. بات عالم كل منهم زنزانة أشبه بقبر لا لون لها ولا نافذة، ليس فيها غير حصير رث وغطاء بال ومصباح أصفر خفيف الإنارة في أعلى الزنزانة وباب حديدي محكم الإقفال. لا يشارك النزيل في الزنزانة سوى وعاء صغير للماء وآخر نتن يقضي فيه السجين حاجته. كل الأبواب تؤدي إلى ذلك الممشى العريض الطويل الذي تشح فيه الأنوار، حيث لا نوافذ ولا شبابيك ولا فتحة نحو الشمس والسماء. في ركن آخر حمامات قذرة ضيقة ماؤها بارد أبدا، يسمح بارتيادها مرة كل أسبوعين لنزلاء الدرجة الأولى وكل شهر لنزلاء الزنزانات الانفرادية، حيث يستحمون بماء عفن بلا صابون ويعيدون ارتداء ثيابهم ذاتها، الثياب التي ارتدوها منذ أول دخولهم إلى ذلك العالم. في ناحية أخرى باحة صغيرة المساحة تجمع بعض النزلاء مرة واحدة في الأسبوع، لا يتحدثون فيها مع بعضهم، كأنهم مجاميع موبوءة أصابها الجرب والخرس والطرش، ولهم حق الوقوف أو حق القعود على أرضها الحجرية، حيث توزع على الجموع أكواب من العدس الخالي من الملح وحينا من العدس المالح جدا، ولكل رغيف مر عليه الزمن فصبغه ببقع من زرقة العفن واعترى اليباس معظمه، فكأنه واحد من النزلاء يتعرض مثلهم للتعذيب اليومي. لا مناظر في ذلك المكان، لا نبتة ولا زهرة ولا طائر. أما القمل فلا يكاد يخلو رأس منه، وكذلك سمح للجرذان والعناكب وأنواع الحشرات بارتياد كل الغرف متى تشاء. لا مناظر سوى الوجوه الشاحبة التي اعترتها صفرة وجوه الأموات وبقع العنف التي لا تبارح زرقتها وسودادها وجها واحدا. ثم مناظر الأجساد الناحلة الضعيفة القوى، ويضاف إلى تلك الوجوه وجوه عناصر المخابرات، وبينهم بعض النساء اللواتي تعلو وجوههن سمات الرجال في خشونتها. لقاءات النزلاء لا تعدو التقاء عيونهم القلقة المذعورة، إما ببعضها أو بعيون السجانين التي تكاد أن تكشر عن مخالب من نار في نظراتها. أما سائر الطوابق الخاصة فعوالم أخرى خارج نطاق ذلك الفلك الدائر. هذه الحال تسببت في إصابة أبي عادل وأم عادل وياسمين وشيماء بأمراض جلدية ليس أقلها القروح والجرب، عدا عن القمل الذي أصبح الكائن الرفيق الدائم الذي يتعدى شعر الرأس إلى العبث بأنحاء الجسم. أبو عادل تهدل جسمه لا يكاد يقوى على الوقوف والسير، وقد حطموا نظارته فاختلت حقائق الصور والألوان في عينيه السوداوين اللتين خف بريقهما، وتعلو صفحة وجهه كلمات تنطق بلغة النقيب فلاح وزمرته، كدمات وبقع زرقاء وحمراء داكنة وسوى ذلك من ألفاظ تلك اللغة الرهيبة. وأم عادل لا تكاد تصحو من صدمتها، فإن أفاقت قليلا ولولت وبكت ولطمت خديها الهادلين دون وعي لتعود بعد حين إلى صمتها وذهولها. لا تتكلم ولا تجيب عن سؤال، وقد غارت عيناها غارقتين في تجاعيد وجهها الشديد الشحوب. أما ثوبها والخرقة التي تستر شعرها فقد طمست ألوانهما حتى لا تكاد تدركها العيون إلا بصعوبة بالغة. ربما هو طيف حظ، المديرية احتاجت لزنازين انفرادية فوضعت أم عادل مع ابنتها شيماء وكنتها ياسمين في زنزانة جماعية لا تتسع لأكثر من 10 نزلاء، ولكنها تضم 40 امرأة ويزيد يفترشن الأرض حيث القيام والقعود والنوم بالدور. اشتد نحول ياسمين وبدأت الشقوق تعتري ثوبها الأزرق الذي شابها سماء تتخللها السحب الداكنة الغريبة الأشكال، ويكاد الناظر في عينيها يرى فيهما رسم علي، وقد برقت عيناه الكستنائيتين فكأنها اختطفته وخبأته في بؤبؤي عينيها. أما شيماء فقد قاربت أن تكون شبح فتاة جميلة نحيلة القوام لشدة رقتها، لكن نظارة عينيها لم تفارقها ونظرتها لم تزل ثاقبة كنظرة الصقر الجريح.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قاليباف يؤكد أن الأعداء لا يستطيعون إخراج المقاومة وتهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. حماس تعلن عدم التعاطي مع أي مفاوضات جديدة بشأن غزة ما لم ينفذ الاحتلال التزاماته وتؤكد التمسك بسلاحها. استمرار وفاية الأطفال حديثي الولادة في غزة نتيجة موجة البرد القارس وقلة المساعدات الإنسانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مراسم تشييع السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين تؤكد للجميع أن الأعداء لا يستطيعون إخراج المقاومة أو تهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. وأضاف قاليباف أن مراسم التشييع العظيم والتاريخي للشهيدين كان دليلا على وحدة المقاومة وتنامي قوة حزب الله وتعبيرا عن الدعم الشعبي القوي له. وتابع: لقد أشرق الشهيد نصر الله كالشمس الساطعة على أكتاف محبه، وأوصل رسالة إلى العالم مفادها أن الوقوف في وجه ظلم الكيان الإسرائيلي هو فكر ونهج لا يمكن القضاء عليه بالجريمة والإرهاب. شدد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري على أن مراسم تشييع الشهيدين السيد نصر الله والسيد صفي الدين أثبتت أن حزب الله حي وفاعل. وقال لواء باقري أن التشييع المهيب الذي جرى في بيروت أكد أن المقاومة وحزب الله أكثر قوة وعزيمة من أي وقت مضى، وسيواصلان طريقهما بثبات وروح معنوية عالية. بدوره قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إسرائيل كانت تخشى مراسم تشييع قادة المقاومة، وأن تحليق طائراتها فوق الحشود لم يكن إلا دليلا على رعبها من قوة الشعوب. استقبل حزب الله حشودا ووفودا في خيمة التعازي المركزية الكبيرة في لبنان لتقبل التعازي بسيدي شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. وفي السياق أشار النائب اللبناني السابق ناصر قنديل إلى أن مراسم التشييع والتعازي الضخمة تعد بمثابة نصر جديد لحزب الله. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
9:30 صباحا افتتحت طبعا خيمة التعازي المركزية الكبيرة التي يقيمها حزب الله لتقبل التعازي بشهداء الأمة السيد حسن نصر الله وأيضا السيد هاشم صفي الدين، وبدأت الوفود تتوالى وتتقاطر إلى هذه الخيمة لتقديم واجب العزاء هذه التعازي من كافة المواطنين والشخصيات اللبنانية والفلسطينية وغير أيضا اللبنانية من وفود عربية تونسية تركية جزائرية عراقية تتوافد إلى هذه الخيمة لتقديم واجب العزاء. هذا العزاء سيستمر حتى يوم الغد وعلى مرحلتين، المرحلة الأولى تنتهي بعد قليل لتستأنف عند الساعة 3:45 مساء، وأيضا يوم الأربعاء أي يوم الغد ستكون طبعا المراسم يعني كما جرى اليوم. إلى جانب الأستاذ ناصر قنديل رئيس تحرير جريدة البناء وأيضا النائب السابق في البرلمان اللبناني لنسأله يعني اليوم تقبل تعازي وقبله كان هناك يوم وداع كبير، ما هي الرسالة التي أرستها هذه الجموع المليونية إلى كل العالم؟
يعني أولا أعتقد أن الرسالة الأهم التي قرأتها القناة 12 الإسرائيلية وهي محقة فيما قالت أننا لسنا أمام تشييع، نحن أمام إعلان عودة حزب الله إلى العافية، وأن حزب الله الذي أدار هذا الجمع الضخم الذي تعجز عنه الدول وهو ينظم اليوم هذه المناسبة التتمة في التعازي يقول أنه